أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام عن حجية خبر الثقة في مسألة الوقت، في دخول الوقت أو في مطلق الموضوعات. أيضا كان كلامنا أيضا عن مطلق الموضوعات، لكن نحن بحب المهم هو في الوقت، والمصنف استدل عليه بالسيرة العقلائية، واستدل أيضا بموثقة سماع التي قرأناها في الدرس السابق. قال المصنف هذا، خذ هذا: ويمكن أيضا استفادة حجية خبر الثقة بشكل مطلق. مطلق يعني شنو؟ يعني ما يشمل الأحكام والموضوعات، من صحيحة أحمد بن إسحاق، حيث ورد في هذه الصحيحة عن أبي الحسن عليه السلام للإمام الهادي سلام الله عليه، العمري لو العمري، العمري وابنه ثقتان، فما أدي إليك عني فعني وأديان. العمري هو الشيخ عثمان بن سعيد العمري الأسدي، لقب بهذا اللقب يعني بالعمري نسبة إلى جده. وينقل أن الإمام العسكري عليه السلام قال: لا يجمع امرئ بين عثمان والعمري. يقول أنت يسمونك عثمان، أنت اسمك عثمان بن سعيد ولقبك عمري، ما يصير نجمع لك ذني، وأنت من أصحابنا ومن خيرة أصحابنا، فواحدة من أثنين نكون غيرها إليك. لا يجمع امرئ بين عثمان وبين العمري. فأمر الإمام بكسر كنيته، فبدأ العمري ثقيله عمري بفتح العين وسكون الميم، ويلقب أيضا، طبعا هو السفير الأول للإمام العسكري، ويلقب أيضا بالسمان لأنه كان يتجر بالسمن تغطية على الأمر، وكان الشيعة إذا حملوا إلى الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أو إلى العسكري، حتى الإمام العسكري كان عندما يحملون شيئا من الأخماس أو من الأموال الواجبة كانوا يذهبون إلى عثمان بن سعيد، فيجعله هو الخمس أو الأموال، يجعله في جراب السمن ويحمله إلى الإمام تقية وخوفا، وكان وكيلا للإمام الهادي، ومن بعده الإمام العسكري، ومن بعده الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، وهو أول السفراء الأربعة، توفي في بغداد ودفن في شارع الميدان، الآن موجود وقبره معروف هناك. ابنه اللي وقال العمري وابنه، ابنه هو السفير الثاني الشيخ الجليل محمد بن عثمان بن سعيد العمري، تولى السفارة بعد أبيه، بقي مطلعا بمسؤولية السفارة نحو من 50 سنة حتى توفي سنة 605 هجري. نعم، لا الثاني الفلاني، الأول السمان. العمري وابنه ثقتان، فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان. شافش وثاقة ثقة عندهم، ثقة كبيرة بالإمام إنه يثق بهم، يقول ذولا حكايتي وحكايتي، ما يقولان أنا أقول، يعني ثقة مطلقة تماما إنه يثق الإمام بهما إلى مستوى. فما أديا إليك عني فهما عني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان. تماما لا يعني لا يتكلمون من عندهما، ولا دائما يقولان ما أقول. فاسمع لهما وأطعهما فإنهما الثقتان المأمونان. محل الشاهد، احنا ورد نستدل، ورد نستدل على حجية خبر الثقة في الموضوعات أيضا، يعني أيضا بالإضافة علما للأحكام. احنا نؤمن بأن خبر الثقة حجة في الأحكام، هذا ما بخلاف، لكن المشكلة هل هذا يسع الموضوعات أيضا أو لا يسع، اللي هو من ضمن الموضوعات شنو؟ من ضمن الموضوعات اللي هو خبر العفو، من ضمن الموضوعات اللي هو الإخبار بدخول الوقت، اللي هو محل كلامنا بالصلاة. وين محل الشاهد؟ محل الشاهد الإمام بعد ما خصص قال: ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان، وما قالا لك فعني يقولان، فاسمع لهما وأطيعهما فإنهما الثقتان المأمونان. وهذا كلام لا يخص فقط في الأحكام، بل يشمل مطلق الأحكام والموضوعات. هذا في الاستدلال، لكن يرد عليه كما لعله في ذهن بعضكم، يرد عليه أنه لا، أكو قرينة على أن المراد نقل بمن؟ نقل الأحكام، يعني هما ثقتان بالأحكام. شنو القرينة؟ إن هم السفراء، السفير عن الإمام، شيل قرينة الموضوعات عن الإمام لو أحكام عن الإمام، واضح. وحتى الإمام دوره دور بيان الأحكام، فإذا جعل شخصا وكيلا عنه ويؤدي عنه، فلازم شيء يؤدي هذا الشخص الوكيل أو يؤدي أحكام. فما هو داعي للاستدلال بهذه الرواية بالطريقة بما يشمل شنو، بما يشمل الأحكام والموضوعات، لأن الرواية فيها قرينة أنهما يعني العمري وابنه يؤديان عن الإمام خصوص الأحكام، لأنه ليس يؤدى عن الشارع الموضوعات، ليس من دأب الشارع أن ينقل ما يتعلق بالموضوعات، ليس من دأبه، ماشي وقد يتدخل في بعض الحالات، لكن ليس من دأبه وديدنه وتدخل في الموضوعات. كثير ما ورد أنه علينا الأحكام، علينا الأصول وعليكم الفروع وما شابه. فقرينة في الرواية أن المراد هو بيان شنو؟ بيان الأحكام. إلا لو قيل بأن استدلالنا واستدلال المصنف مو بقوله ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان وما قالا لك فعني يقولان فاسمع لهما وأطيعهما، لحد هسه مو محل شاهد، لأن هذا على ولدكم أنت وين وارد على هالإشكال؟ وين وارد؟ بالأحكام، يعني ما أديا إليك عني في الأحكام فعني يؤديان، ما قالا لك عني في الأحكام فعني يقولان فاسمع لهما وين؟ في الأحكام وأطيعهما وين؟ في الأحكام. الحد هسه كلام المستشكل صحيح أنه أكو قرينة، ولكن الإمام في آخر الرواية ماذا قال؟ فإنهما ثقتان مأمونان. هذا محل الاستدلال. شلون محل الاستدلال؟ لأنه هذا تعليل لقوله ثقتان فما أديا إليك عني فعني يؤديان. يعني أنا ليش أقول لك ما أديا إليك عني فعني ما هو العلة؟ لأنهما الثقتان المأمونان بالأخير، هاي يسمونها علة، يعني الرواية واردة في بيان علة الحكم، يعني علة الحكم تعليل، يعني تعليل ما أديا إليك عني فعني يؤديان. شنو العلة؟ ليش؟ لأنه في آخر الرواية ماذا قال؟ بيّن العلة، قال فإنهما الثقتان مأمونان. فإذا عرفنا هاي العلة، العلة تشبيه تعمم وتخصص، فنستفيد كما يعبر الأصوليين، يستفيد من عموم التعليل. التعليل شبهنا من عنده أنه دائما الثقة المأمون ما يؤدي عني فعني يؤدي، الثقة المأمون هذا إذا نقل ينقل عني. العلة ما العلة أعم من موردها، هو مورد عن بالأحكام، ولكن العلة كما قلنا في أكثر من تعمم وتخصص، كما في هذا المثال المعروف لا تأكل الرمان لأنه حامض. فأفهم منه ماذا؟ أفهم منه أن المشكلة مو بس بالرمان، بعدين حتى الحامض حتى الليمون حتى المدشينو ما أكلهم لعلهم باب أولى حموضة أكثر من الرمان. فالعلة إذا جاءت في سياق مورد خاص، العلة مجرد وجود العلة راح نفهم شنو نفهم إحنا، نفهم التعميم. فالإمام ماذا قال؟ فإنهما الثقتان المأمونان. فهذا فإنهما الثقتان المأمونان تعليل للأخذ بكلامهما، وهذا التعليل يخلينا أول شيء نعمم من المسألة أعم من العمري وابنه، من العمري وابنه أول شيء، والشيء الثاني أعم من مورد الرواية، لأن مورد الرواية إذا كان الأحكام فإحنا كل ما يتبعدنا ثقتان مأمونان ما يؤديان عني فعني يؤديان، يعني كلامهم كلامي أو نقلهم خذ به فهو حجة، وهذا التعليل أو عموم التعليل يصبح حتى في الموضوعات. قال خامسا، وأما أن من وقعت تمام صلاته وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد. ليش؟ هذا اللي صلى وكمل تبين صلاته كلها خارج الوقت، صلى قبل الوقت يعني، صلى وكمل قال السلام عليكم ورحمة الله، بعد شوية وأذن المؤذن لصلاة الظهر، فصلاته شنو حكمه؟ باطلة. ما هو الدليل؟ قال وأما من وقعت تمام صلاته قبل الوقت يعيد. ليش يعيد؟ فلعدم تحقق المأمور به، لأنه مأمور بالصلاة في الوقت، والإجزاء فرع ماذا؟ فرع الإتيان بالمأمور به الواقعي، وهو مأمور واقعا بأن يصلي الظهر وين؟ من الزوال إلى الغروب، وهو لم يأتي بهذا الواجب، لم يصلي الظهر من الزوال إلى الغروب بل صلىها قبل الزوال، فلم يأتي بالمأمور به واقعا فلم يحصل الإجزاء، فأكيد شنو حكمه؟ حكم الإعادة. قال وقاعدة، يعني ولقاعدة لا تعاد. ليش؟ بعد كون الوقت من المستثنى في هذه القاعدة، القاعدة تقول لا تعاد الصلاة. جيد، ما تعيد الصلاة عند الشك وعند الكذا، عند حتى عند الترك يعني غير العمدي ترك النسيان وترك اللي يكون ناشئ من غفلة، لا تعاد الصلاة بس من خمسة عيدها. فيفهم من هذه الرواية أن الخمسة شروط واقعية لو ذكرية، الخمسة شروط واقعية، أما غير الخمسة شروط ذكرية. غير الخمسة من مثل التشهد الأوسط، واحد ترك التشهد الأوسط في الصلاة، شو نقول له؟ نقول له الحمد لله التشهد الأوسط لا تعاد له الصلاة إلا بحالة واحدة تعاد، شو قلت؟ إذا أنت متعمد وتدري به هذا التشهد واجب وما تشهد الشهادة والصلاة متعمد، لا هذا 100% بطل صلاتك. لكن إذا أنت تصلي 20 سنة والتشهد الأوسط ما تدري إنه واجب، نسيت ما أدري شنو غفلة أو كذا، يعني ماكو عندك علم، فلا تعاد الصلاة. لكن الخمسة بني، هذه الخمسة شنو حكمها؟ هذه شروط واقعية تعاد لها الصلاة سواء كنت ذاكرا أو غير ذاكر، جاهل أو عالم إلى آخره. ما هي الخمسة؟ الطهور واحد، والوقت اثنين، والقبلة والركوع والسجود. ما حد شاهدنا من هو الوقت، فالإمام عليه السلام جعل الوقت من الشروط الواقعية، فمن صلى قبل الوقت وانكشف له أن صلاته كانت قبل الوقت بعد نقول له لا موجب لتصحيح صلاتك، لأنك خالفت شرطا واقعيا، لأن الوقت من المستثنى وليس من يعني ليس مما لا تعاد له الصلاة، بل هو مما تعاد له الصلاة، ليس مما لا تعاد. واضح المسألة؟ قال سادس: وأما ما ذهب إليه المشهور، المشهور يقصد ما ذهب المشهور، ذهب إلى أنه لو وقع شيء من صلاة المكلف، لو وقع شيء منها في الوقت، فذهب المشهور إلى صحتها. يعني واحد صلى وأثناء الصلاة أذن المؤذن، أثناء الركعة الثانية الأولى أثناء الصلاة أذن المؤذن، المشهور شي يقول؟ قال هاي صلاة صحيحة، لابد من دليل عليها. يقول: وأما ما ذهب إليه المشهور من عندي، يعني من تصحيح صلاة من وقع الصلاة، من وقع بعض صلاته في الوقت، فيمكن الاستدلال له يعني لما ذهب إليه المشهور برواية إسماعيل بن رياح أو رباح، رباح أو رياح بعد هو. هذه الرواية تقول هكذا: عن أبي عبد الله عليه السلام: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، يعني أنت كل اللي اعتقادك أو اطمئنانك أنك صليت في داخل الوقت، ولم يدخل الوقت في الواقع، الوقت لم يدخل بعده، فدخل الوقت وأنت في الصلاة، فما هو الحكم؟ فقد أجزأت عنك، يعني هذه صلاتك مجزئة ومقبولة وصحيحة، ماشي تدل على مطلب المشهور. لكن المشكلة في سند الرواية، سند الرواية مبتلى بمن؟ بإسماعيل، هذا يرويها في الوسائل محمد بن الحسن، يعني الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب، طريق الشيخ إلى محمد بن علي بن محبوب طريق صحيح، عن يعقوب ابن يزيد العفو، عن ابن أبي عمير، هذا كله سند صحيح ما في مشكلة. لكن الأخير واحد هو منه عن إسماعيل بن رياح أو ابن رباح، وهو لا توثيق له، لهذا فالرواية ضعيفة بمن؟ بنفس إسماعيل. هذا ها ما عنده ما في كبرى تفيده، ما في أي كبرى تفيده، قال إلا أن إسماعيل هذا مجهول، فإذا كان مجهول فالرواية تكون ساقطة وليست حجة. إذا كانت الرواية ساقطة، ما هو مقتضى القاعدة في من صلى أول صلاة قبل الوقت؟ ماكو دليل على أنه مجزئ، إحنا قلنا الوقت هو من الشروط الواقعية، الركعة الأولى خارج الوقت والركعة الثانية داخل الوقت، هشلون تقدر تصلحها؟ ما تقدر تصلحها. الأصل نريد صلاة من أولها إلى آخرها وين؟ داخلة، داخلة في الوقت. أنت صليت الركعة الأولى خارج الوقت والركعة الثانية صارت داخل الوقت، مقتضى القاعدة شنو؟ الإعادة أو عدم الإعادة؟ مقتضى القاعدة الإعادة. نعم يا لا هو المقتضى الأصل هيك، مقتضى الأصل هكذا أنك تصلي في الوقت. ما كنت هذا خلاف الأصل شيخ، خلاف الأصل، عندنا شرط اسمه شرط الوقت، وشرط الوقت شرط في كل أجزاء الصلاة، المقتضى الأصل أنه شرط في كل أجزاء الصلاة مو شرط في بعضها. على حد شيخ آني لو كنت ما مستقبل القبلة في أول ركعة، استقبلت القبلة في الركعة الثانية، هذا الاستقبال اللي يؤدي إلى البطلان، أو مثلا شخص هذا شخص أحدث في الركعة الثانية أو شخص، وهذا بأي مثال من هذا الجواب. لا، نريد شنو؟ نريد الشرط أن يتحقق في كل آنات الصلاة، في كل أجزاء الصلاة، والوقت شرط في الصلاة يكون يتحقق في كل أجزاء. نفس الشيء الوقت، نفس الشيء الوقت ما قال أنه شرط فقط في الأذان. ها، فمقتضى الأصل أنه شرط في كل الحالات. مقتضى الأصل، مقتضى القاعدة أنه شرط في كل الحالات. من الصلاة كل شيء دليل، ليس شرطا هنا، ليس شرطا في التكبيرة، شرط في الركعة الثالثة. دليلك شنو؟ بس هاي هو. نعم. جيد، يعني تقول في هاي الطريقة. جيد، نوثق إسماعيل باعتبار أنه يروي عنه المشايخ الثقات اللي هو ابن أبي عمر. إيه، لطيفة، فهم تصير رواية بها مجال على القول بوثاقة. زين، اللي يقول لكم قاعدة من أدرك شنو رأيكم به؟ فأقول لكم ليش إحنا نتمسك بقاعدة من أدرك ركعة في الوقت فقد أترك الوقت. شو تقولون؟ ما هو جوابكم عن هذه القاعدة؟ يعني شنو؟ أحسن جواب. لا، انتبهوا رجاء، قاعدة من أدرك مختصة بآخر الوقت، مو مختصة بأول الوقت. قاعدة من أدرك مولدها آخر الوقت، هاي آخر الوقت. من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، مو أول الوقت. أول الوقت لا، ليست مولد لقاعدة من أدرك ركعة. كنت تحفظونها هذا. زين، الآن انتهينا من بحثي. شنو كان بحثنا السابق؟ اللي هو الوقت، الوقت وأحكامه. الآن ننتقل إلى بحث آخر، وهو بحث القبلة. أي نفسه؟ القبلة بكسر القاف وتكون الباء مصدر هيئة من المقابلة، فهي الحالة التي يكون عليها المقابل، كالجلسة اللي هي حالة الجلوس مأخوذة من المقابلة. يعني عفوا، القبلة مأخوذة من المقابلة مثل الجلسة، يعني هي مصدر هيئة. فإذا القبلة مأخوذة من المقابلة، يقال وقفت قبالته وقبلته، أي وقفت أمامه وباتجاهه. ويقال هو لي قبلة، أي أنا إمامه وهو، أي أنا أمامه العفو بجهته محاذيا له بوجهه. ثم صارت لفظة القبلة صارت علما على الجهة التي تستقبل في الصلاة، وهي المكان الواقع فيه الكعبة المشرفة. والكعبة هي بيت الله الحرام أو البيت العتيق، وهو أول بيت موضع على الناس، وأول قطعة خلقت من الأرض ثم مدت الأرض من تحتها كما ورد في النصوص. والكعب لغة هو المرتفع والعالي، والكعوبة هي النتوء، ومنه كعب الإنسان سمي كذلك لنتوئه، وكعب الرمح أي الجزء الناتئ منه. والعرب تسمي كل بيت مربع، كل بيت مربع تسميه كعبة. ثم إن لفظ الكعبة بعد ذلك أصبح علما على البيت الحرام، سمي كذا يعني كعبة لنتوئه وارتفاعه، أو لكونه رباعي الشكل، على القول بأن كل رباعي هو كعبة. وقيل إن سبب التسمية لأجل انفرادها عن البنيان، والمنفرد هو كعبة. يقدر ارتفاع الكعبة ب 15 متر ارتفاع. أما طول ضلعها، الكعبة مو مربعة تماما، الكعبة مو مربعة، يعني مو أضلاعها مو متساوية، أكو شوية مثلا. أنا أوضح لكم طول ضلع الكعبة الذي فيه الميزاب والضلع اللي مقابله، لأن متساوية. الضلع اللي فيه الميزاب اللي هو بين يارة ويارة، بين الركن الشامي وال شنو؟ العفو العراقي، بين العراقي والشامي، هذا شو اسمه الضلع. والضلع المقابله من شنو؟ الركن الحجر، والركن شنو؟ اليماني. طول هذا الضلع اللي ميزاب اللي مقابله حجر اسماعيل، وطول الضلع اللي مقابله متساويات، قد كل واحد من السن، كل واحد منهم يبلغ 10 أمتار و10 سنتي. اما طول الضلع الاخر الذي فيه الباب اللي هو بين شو اسمه، بين ركن الحجر والركن شنو؟ العراقي. هذا الضلع، والضلع اللي قابله منه اليماني والشامي، هاي طول كل ضلع من عندنا شقد؟ 12 متر. فإذن الكعبة ما راح تصير شنو؟ مربع تام دقيق، لأنه واحد من أضلاع 12 متر وواحد من أضلاع شقد؟ 10. بالنتيجة وقع الخلاف في الواجب استقباله، هل يجب هل القبلة، القبلة خلينا نعبر، وقع الخلاف في القبلة، هل القبلة هي نفس البناء، نفس البناء، نفس هاي الطابوقات المبنية، هل القبلة هي نفس البناء من هذه الكعبة، أم القبلة هو المكان الواقع فيه شنو الكعبة؟ وإذا كانت القبلة هي المكان مو البناء، فالمكان ما هو سعته من ارتفاعا وانخفاضا؟ يترتب عليه هواي ثمرات. ما أدري من القائل بالبنية، بس ما أدري، ينسب رأي ثالث الجهة. نعم، الرأي اللي يقول هي البنية يعني نفس البناء، هذا رأي باطل، واضح البطلان هذا الرأي. ليش؟ لأنه يستلزم أنه والعياذ بالله والعياذ بالله لو هدمت الكعبة فانعدم شنو؟ عدم البناء. فبعد المسلمين ما عندهم قبلة إذا كانت القبلة هي نفس الطابوقات في البناء، كما ينسب لقماط من القائل بهذا القول، بس نسب إلى القيل، قيل أنه الكعبة هي أو القبلة هي نفس البناء، وأورد عليه بإرادين، لو كان نفس البناء فيلزم انهدامها، عفوا انعدام القبلة بانهدام الكعبة لا سمح الله، مو بس ويلزم إمكان نقل القبلة، يجون جماعة يشيلونها من أساسها ويدونها مكان ثاني بالعراق، تصير قبلة المسلمين هي العراق مثلا، يصير إذا كان هي نفس الطابوقات نقدر أن الطابوقات نفسها نحافظ عليها أو نبنيها بغير مكان، وهذا واضح البطلان، هذا الرأي باطل. الرأي الآخر يقول لا مو القبلة هي نفس البناء، البناء يتغير يتهدم ما له ربط، القبلة هي المكان الواقع فيه البيت، مكان واقع فيه الكعبة المشرفة. زين، وهذا الرأي أيضا اختلفوا على قولين. قول المشهور المكان الواقع شقد سعته علوا وانخفاضا، قالوا ان سعته علوا وانخفاضا، الرأي المشهور، الرأي المشهور يقول انه من تخوم الارض المن الى عنان السماء كل هاي قبلة. لهذا لو فرضنا شخص يصلي في اسفل الارض مدوي واصل يعني تحت الارض باي مكان يقدر له قبلة، مو الا يصعد في الصلاة فوق، وكذلك الشخص اللي صاعد فوق اللي في الطيارة أو ما شاكل، هذا ما يجب عليه أن يصلي منحرفا للأرض مثلا، بل هو ما يكون بأزائه اللي يكون تحت اللي يكون مقابل للكعبة هو شنو يكون بالنسبة له شنو قبل. هذا رأي المشهور وهو رأي لطيف إلى حد ما، وإن كان هم مشكل عليه، نعم مشكل عليه بأنه ماكو دليل. سيد الخوي يقول ماكو دليل على هالوسع، هذا ماكو دليل على هالوسع، على هذا الوسع أنه من تخوم الأرض لا عنان السماء. سيد الخوي يقول لا، احنا نتعامل ويا القبلة مثل ما نتعامل ويا اي بناء اخر. شلون؟ انه هسه الابنية الاوقاف مثلا البيوت المتعارف اللي عندنا يقول لها علو متعارف مملوك تابع لها، ولها انخفاض ايضا متعارف مملوك، مو تقول لي من تخوم الارض الى عنان السماء. فسيد الخوي يرى ان العلو، علو القبلة، علو الكعبة العفو اللي هو قبلة ايضا، علو الكعبة الذي يكون قبلة هو ما كان متعارف، ما كان بالمتعارف كما هو الموجود في كل البيوت وفي كل الأوقاف، مسجدية ما مسجدية مثلا، أحكام مسجدية وين تترتب؟ تترتب على نفس البناء وشوية فوقها بالمقدار المتعارف، بس هاي شوية ما أدري متعارف يمك جس قدرها مترين ثلاثة ما أدري، بس متعارف مو إلى عنان السماء. وكذلك بالنسبة للسفل ما تنزل أسفل إليك فد مجال عرفا يقال هذا تابع للمسجد، واضح؟ أب ما توصل منطقة في الأسفل بعيدة جدا عرفا يقال هذه بعيدة ليس إلى تقوم الأرض. يقول السيد الخوي أتعامل ويا الكعبة مثل ما أتعامل ويا أي بناء آخر، له ارتفاع معتد به تابع له، وله انخفاض معتد به تابع له. لهذا على رأي السيد الخوي اللي يريد يصلي للقبلة وهو صاعد على الجبل يكون شوية ينحرف إدمن للأسفل، وكل ما يكون قريب كل ما انحرافه يصير شديد، وهذا هو الإشكال اللي أشكله على السيد الخوي. هو يقول أنا ما عندي دليل على الوسع، فأتمسك بمن أعامل القبلة مثل ما عامل أي بناء آخر، لأن ما أكو دليل على التوسعة. هم أشكلوا علي بهذا الإشكال، يقول على كلامك بعد اللي يصل الطائرة مشكلة يعني، يقول لازم شوي 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 يلاحظ الانخفاض للأسفل، يعني يلاحظ إنه قبلته شوي متجهة للأسفل، وكذلك اللي يصلي تحت الأرض يكون يلاحظ إن قبلته شوي لفوق يعني منحرفة للأعلى، لأنه المقدار اللي تقول أنه هو تابع للكعبة اللي هو قبلة، هذا المقدار قد إحنا نتجاوزه في العلو ونتجاوزه وين؟ في الانخفاض، ممكن نكون أعلى من عنده أو نكون أدنى من عنده. رأي الأعلام الآخرين كما في الشرايع وغيرها وكان هو رأي مشهور، كانوا يقولون أن القبلة للقريب هي نفس الكعبة، قريب أقصد به اللي يشوف الكعبة، أقصد به قريب اللي يشوفها كما لو كان في المسجد، في المسجد الحرام ذيك هي الكعبة، فقبلتك نفس البناء، يعني نفس البناء قصد الجهة، بس قصد يعني لابد أن تتجه للبناء. أما لو خرجت من المسجد وأصبحت لا تميز وين هي الكعبة بالضبط فقبلتك المسجد. أما لو خرجت من المسجد، أصب لو خرجت من الحرم، من الحرم المكي كله، فقبلتك الحرم. إلى أن قد يكون ما أدري قبلتك السعودية تصير بالنتيجة، راح بعضكم يقول إيه هذا كلام صحيح، لا هو إذا كان يقصد أن التوجه للحرم المكي هو بالنتيجة أنا أحرز به جهة الكعبة، إذا كان يقصد هذا المعنى فهذا معنى صحيح، ما فهمتون. إذا طلعت أنا من المسجد كنت في الحرم فأتوجه لمن؟ أتوجه للمسجد على رأي صاحب الشرائع. أسأل صاحب الشرائع إيش تقصد أتوجه للمسجد؟ يعني صار المسجد هو قبلة، لو القبلة هي في داخل المسجد لكن لين ما أميزها فأتوجه للمسجد. إذا كان يقصد صاحب الشرائع أن القبلة لا مو المسجد، المسجد لا يكون قبلة، لهذا لو أني توجهت إلى حائط من حيطان المسجد والقبلة أدري بها مو هي بنفس الحائط، كما لو أخذت بعض جوانب المسجد، بعض شو اسمه زوايا، بعض يعني أركانه، توجهت إلى ركن من أركان المسجد الحرام، 100% هذا الركن لا يكون هو نفس جهة شنو الكعبة، لأن الكعبة تقريبا هي في منتصف المسجد، أنا مو في ركن اللي على اليمين أو على اليسار. فإذا كان يقصد صاحب الشرائع إنه التوجه للمسجد من باب أنت ما تميز الكعبة وين، فاتوجه للمسجد لكن ليس هو المسجد هو القبلة، بل القبلة الحقيقية منه في داخل المسجد اللي هي الكعبة المشرفة أو المكان كما عبرنا. إذا كان هذا يقصد فهذا معنى صحيح، بس إذا كان معنى صحيح نقبل من واحد أن يتوجه لركن المسجد، نقول لا حاول تتوجه إلمن إلى منتصف المسجد. زين، إذا طلعت من المسجد أو طلعت من الحرم فلازم تتوجه، ما أدري تقريبا ما أدري هو منتصف الحرم أم لا، هذه كل مراقبة الخط يعني الخريطة. فإذا كانت الكعبة بالنتيجة في منتصف الحرم المكي، كون أنا ما أتوجه إلى أي طرف من أطراف الحرم بل أتوجه إلمن إلى منتصف الحرم. كذلك إذا كنت خارج الجسم أتوجه إلى للمنطقة اللي بالسعودية اللي بيها شنو الكعبة المشرفة، مو أتوجه إلى أي منطقة بالسعودية حتى أو أي جهة من جهات السعودية. صاحب الشرائع الظاهر ما يقصد هذا المعنى الصحيح، هذا طبعا المعنى الصحيح هذا، بس الظاهر صاحب الشرائع ما يقصد هذا المعنى، لأنه يعبر أن الكعبة قبلة لمن كان في المسجد، والمسجد قبلة لمن كان في الحرم، والحرم قبلة لمن كان مثلا في العالم باقي العالم. فالظاهر أنه يقصد أن القبلة تتوسع كلما ابتعدت، ويكون التوسع بمعنى أنه نفس الحرم صار قبلة، حتى لو علمت أنه لو طلع لو خرج خط من قدمي أو من محل سجودي وين يروح؟ لا يذهب، أنا أعلم أنه هذا الخط ما يروح للكعبة مباشرة، بس راح يروح تقبيما بالحرم، ما لا يخطئ الحرم 100% أو لا يخطئ المسجد الحرام. احنا شو نقول؟ باقي الفقهاء يقول لا، اذا انت علمت بطريقه او باخرى ان الخط، لو فرضنا انك خط قدر ان خطا يخرج من محل سجودك ولا يصيب الكعبه، انت علمت انه لا يصيب الكعبه، اما اذا ما تدري بحث اخر، لا انا اعلم ان ما يصيب الكعبه هذا، فهذه شنو؟ عند الفقهاء انه هذه صلاه باطله تكون، وانت متعمد الانحراف عن الكعبه. اما لو اما على راي صاحب الشرائع وامثاله يقول لا، القبله تتوسع كلما ابتعدت. لهذا هو محل الكلام عن المحمل الحسن، وإلا هو عبارته مو صريحة بأن القبلة تتوسع كلما تراجعت أكثر. إلى أن بعدين ما تجي تصير الكرة الأرضية كلها قبلة، تصير الكرة الأرضية كلها قبلة لمن كان خارج الكوكب، كله تصير قبلة، مع العلم أن القبلة الآن أدري أن الكعبة المشرفة اللي هي السعودية موجودة في الجانب الشمالي من الكرة فرضا، ما بتصير هاي ترهم لو ما ترهم، وأنا توجهت للجنوبي أو بالعكس. ما بحث فكرة وصلتكم الفكرة شنو؟ ها هي الآراء الرئيسية في مسألة القبلة والتوجه إليها. يقول المصنف: القبلة يجب استقبال القبلة في جميع الصلوات الواجبة، وهي المكان، شوف المكان ما عبر نفس البناء، وهي المكان الذي فيه الكعبة المشرفة. ثم قال: ومن صلى إلى غير القبلة خطأ فإن كان انحرافه ما بين المشرق والمغرب صح صلاته، وإن كان يعني انحرافه أكثر ما بين المشرق والمغرب أعاد الصلاة في الوقت دون خارج. والمستند في ذلك اولا: اما وجوب الاستقبال، اصل ان الاستقبال واجب لو مو واجب، يقول هذا المصنف هذا مسألة ما يحتاج الاستدلال عليها لانها اصبحت من ضروريات الدين، بل اننا نسمى بمن باهل القبلة، المسلمون يسمون باهل القبلة، وهذا مما يلقن به الاموات، والكعبة قبلتي ماشي، هذا مسألة ما يحتاج الاستدلال عليها. لكن المصنف ماذا قال؟ قال الدليل عليها: فلتسالم جميع المسلمين، استدل بمن بالاجماع لو بالضرورة، ها هي المسألة ضرورية بعد شكو داعي إجماع نجيب لك. يقول: فلتسالم يعني لإجماع جميع المسلمين عليه، بل وقضاء الضرورة. نعم، ماكو داعي هاي البل، خلو من بداية أنت قدم شنو؟ قدم قضاء الضرورة، ماكو داعي نجيب لك. إيه ماشي، وتدل عليه جملة من النصوص كصحيحة الزرارة عن أبي جعفر عليه السلام: لا صلاة إلا إلى القبلة، يعني لا صلاة صحيحة. وحديث أيضا: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الفضول والوقت والقبلة والركوع والسجود. فجعلت القبلة من ضمن الشروط الواقعية. تقدم أكثر من مرة أن سند ابن بابويه، يعني سند الشيخ الصدوق إلى زرارة في كلا الحديثين، هو سند شنو؟ صحيح. كما تقدم هو عندنا هذا السند صحيح، وإن كان بمشكلة، لكن مشكلة حليناها اللي هي مشكلة محمد بن عيسى بن عبيد، حلينا هذه المشكلة. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.